الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، يا عالم السر مني لا تكشف الستر عني، فاغفر ذنوبي لأني عبد بذنب مقيد. يا رب إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني، ومن أولى بالعفو والمغفرة منك عني، وقد خلقتني ضعيفا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إلهي، علمك في سابق وأمرك في نافذ وقضاؤك بي محيط، أطعتك بإذنك ومعونتك والمنة لك، وعصيتك بعلمك والحجة لك. إلهي، بوجوب رحمتك وانقطاع حجتي ثبت خوفك في قلبي حتى لا أرجو سواك ولا أخاف غيرك. مني ما يليق بلؤمي، ومنك ما يليق بكرمك. وسبحانك من قائل: قل كل يعمل على شاكلته. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نختم به مواضيع الهجرة وإن كانت مجرد مقتطفات، كلاما يرتبط بالعقيدة مع الأحكام. فالعقيدة جذر، والأحكام بناء، ولا بناء بلا جذر، كما أنه لا جذور بلا بناء. كل متكامل، لا ينفكان عن بعضهما البعض، وبهما يبنى الإنسان على الحس والمعنى، أما المعنى فهو عمارة القلب بالإيمان، وأما الحس فهو نور الجوارح من نبع ذلك الإيمان. والقضية يا سادة تتعلق بأمر الالتزام بما أمر به رب الأنام، فالإنسان مثلا مأمور بأن يأتي على الأحكام، أمرنا أن نفعل كذا، ونحن نعلم أن النتائج بالله وبخلق الله، ولا نملكها ولا نقف عندها على الإطلاق ولا نفكر بها، ولكن الأمر بل المطلب أن نلتزم على الأدب. والهجرة يا سادة جسدت هذا المعنى، لذلك لو تأملنا بيان الله من بدايته إلى نهايته، إلا تنصروه فقد نصره الله، في طي حرف هذا الكلام عتب. أمر من الله لصحب الحبيب أن ينصروه، والناصر الله، لذلك قال بعدها فقد نصره الله. إذن القضية تتعلق بالالتزام والائتمار. أرأيت إلى سجود الملائكة لآدم، فهل عصوا مولاهم لما سجدوا لمخلوق؟ لما لم يعصوا ولما عدوا من العابدين؟ قال لأنهم التزموا بالأمر، فلذلك كان السجود أمر، ووصف بأنه سجود التحية، التزموا بما أمرهم الله. وأبى إبليس فطرد. من هنا يا سادة رأينا ختام الآية يشير إلى قضية التوكل والتسليم بعد استنفاذ العمل بالأسباب. وكلمة الله هي العليا إلى متى؟ إلى قيام الساعة، إلى أبد أبد، دائما كلمة الله هي العليا. وهي هنا كما أشرنا قبل عدة خطب ضمير فصل مؤكد، يعني لو قلت وكلمة الله العليا صح، لكن هذا الضمير جاء مؤكدا ليشير إلى استمرارية مع الجملة الإسمية، ليشير إلى استمرارية هذا الأمر. فإن التزمت بأمر مولاك نصرت، وإن أعرضت هزمت. ويحذر كل إنسان إذا أعرض عن ذكر مولاه، على الذكر والتذكير، فإنه يعيش حياة سوداء، فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. يا أيها الإخوة، بنا نعيش ألق هذه المعاني مع سيد الوجود عليه الصلاة والسلام، وصاحبه الصديق الأكبر، خير خلق الله بعد الأنبياء. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. والحديث في مستدرك الحاكم، وأقر تصحيحه الذهبي. من يهاجر معي؟ هذا السبب، يعني اختار، طلب أن يختار له الرفيق، فالمسافر يحتاج إلى رفيق، مع أن الرفيق الحقيقي على الإمداد والتيسير والرعاية والعناية إنما هو الله، ولكنه تشريع. من يهاجر معي؟ أبو بكر. وقد علمنا في خطبتنا الماضية أنه انطلق إلى بيت أبي بكر وأعلمه بالإذن، وبدأت مرحلة العمل بالأسباب. أولا استأجرا دليلا لأجل الطريق، وأسلماه الراحلتين، هو عبد الله بن أريقت، والدليل لم يكن مسلما ولكنه كان مأمونا، والعرب لا تخون، معروف هذا الشيء. لذلك جاء الإسلام مجوهرا ما كمن عند العرب من كثير من المكرمات، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وواعده غار ثور، طب نروح على المدينة، وغار ثور بعكس اتجاه المدينة، هذا عمل بالأسباب ثان، ليعمي على قريش أمر هجرته واتجاهه. فهم إذا أرادوا أن يبحثوا عن رسول الله وصاحبه اتجهوا إلى طريق المدينة، أكذلك أم لا؟ لذلك عاكس الطريق واختار أن يكون هنالك كما يقول أهل الله خلوة، عزلة يعيش أنس السعادة بالله فيها 3 أيام. توجها إلى الغار، من أين خرجا؟ قال من ظهر بيت أبي بكر، من خوخة خلفية، وهذا سبب ثالث ليعمي على القوم شما يشوفون. ولا ينسين أحد أن أول الأسباب وأنه أمر سيدنا عليا أن ينام مكانه، قد تطرقنا إلى هذا في خطب ماضية. عمل بالسبب ليعمي عليهم، ولكنه خرج يشير إلى أن عمله بالسبب تشريع، وأن خلو قلبه من الاعتماد على السبب تحقيق. فلما خرج أقام الحجة عليهم بأن ألقى الله سبحانه وتعالى النوم على رؤوسهم، وترك دليلا على ذلك أن نفر التراب على هذه الرؤوس، ثم انطلق إلى بيت أبي بكر إلى آخر ما علمنا. توجها إلى غار ثور. أيها الإخوة، قضية العناية تتعلق بمقام العبودية لله، وأنا أريد بين قوسين أن آتي على مثال دقيق. حينما يدخل الإنسان في الصلاة، أول صورة من أعماله شو هي؟ قيام، يبدأ بالقيام. ففي القيام محفوظ كل عابد، حتى إذا ما انتهى من عمل ما أمر يسجد، يركع، يعظم مولاه. لكن منتهى التعظيم لمقام العبودية محله السجود. لذا كان من الحكمة أن يكون العبد سجدتين في كل ركعة، الركوع مرة، السجود مرتين. قال لأن المنتهى ها هنا، ليشير مولاك سبحانه وتعالى بتغطية نورانية قد ترجمها حبيبه ومصطفاه وقد عاش أنسها وسعادتها، أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلما تحققت من مقام عبوديتك لمولاك، كلما رفعك خالقك وأكرمك واجتباك واصطفاك. وهذا هو التوجه في كل أمر سببي. أنا أريد أن أسأل كل إنسان يتوجه إلى التواكل فيقول لا، الله بيعطيني، الله بيمدني، الله إلى آخره. هذا الكلام صحيح، ولكن إذا كان يعيش أمر ظلمانية التواكل، هل هو على حق فيما يتفاعل به؟ لا، لأنه خالف الشرع، ومخالفة الشرع مخالفة لأمر الله عز وجل. فإذا أردت من مولاك أن يخلق لك العوائد، فالتزم بما أمرك، واربط السبب بالمسبب، وتوكل على المسبب. لذلك قال العلماء: أما أمر التوكل من الداخل فهو قاسم مشترك لدى الجميع. أي إنسان يقول أنا لست متوكلا من الداخل على الله بل على نفسي، نقول يخشى عليك من الكفر والخروج من الملة. لكن لو قال أنا أتوكل على الله باطنا ظاهرا، فلا أعمل ولا أكل ولا أشرب ولا أستشفي بشيء، فالله المشبع والله الشافي، فكان عاصيا، فلو مات لمات عاصيا، لأنه غاير عن أمر الشرع. غير أن القضية دقيقة، يعني شعرة من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، شو هي؟ كما تقول القاعدة العقائدية: العمل بالسبب واجب شرعي. يعني ما بيعمل بالسبب يأثم، وترك الاعتماد على السبب واجب شرعي آخر. استنفذت الأسباب، خلصت، اغسل قلبك منها وتوجه إلى مولاك بمقام العبودية، لحظاتها انتظر تحف الله بما هو أهله. لذا يا سادة، مولانا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يتق الله بالشرع، بالأوامر والنواهي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب. هيك واضحة؟ اتقى الله فعمل بالأسباب، إذا بمولانا يعطيه أضعافا مضاعفة مما كان يمني النفس به. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر إلى مقام التوكل بعدها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لاحظت؟ لذلك عمل بالأسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق وصاحبه إلى غار ثور. أيها الإخوة، المكان الفريد الذي يعاكس المكان، يعاكس الاتجاه، الهجرة، طريق الهجرة، هو غار ثور، جبل ثور. في هذا الجبل صخرة عظيمة مجوف فيها غار، الغار غير الكهف كما أشرنا في خطبتنا الماضية. عبارة، وغار ثور عبارة عن فتحتين صغيرة وكبيرة، فالكبيرة هي المدخل، لكن هذا الغار يعني يرى ظاهره من باطنه، يعني بتخبى جوا من برا الناس بتشوفه، لكن ما في غيره، غير أنه عاكس الطريق عملا بالأسباب، لأن قريشا في حساب العقل ستبحث عنه باتجاه طريق الهجرة. غير أن الله عز وجل لما جعل نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم مظهرا لربط السبب بالمسبب، ومظهرا لغسل القلب عن الأسباب، ومظهرا لكوامل مقامات التوكل، قدر أن تتجه قريش إلى غار ثور. لما النبي عليه الصلاة والسلام يمسك حفنة من تراب ويلقيها، فذرات التراب هذه تصل إلى 2000 عين، إن هن الجيش 1000، كل واحد له عينتين، يعني 2000 عين. بالعقل مستحيل، لكن عند الله ما في شيء مستحيل. بالعقل شلون بدنا نصلوا ل2000 عين، وخاصة الحركة اللا إرادية في طرف العين معروف، معروفة. رمى رسول الله بمن؟ بالله. فقال له سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فإذا جعلت حسبة الله ونعم الوكيل، كان حسبة بحق برفع القدر وخرق العوائد. فوصل الذرات التراب إلى كل العيون، وكان من جملة مقومات النصر في 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 بدر. استنفذ كل الأسباب ثم توجه إلى الدعاء وسأل الله النصر مع وعده بالنصر. ليش سأل الله؟ لأنه عبودية، يعني عنترة الله ما فيه. في واحد يقول لي أنا مالي سائل، لا يا عمي، لابد من الأخذ بالأسباب، لكن قضية النية هامة. كمان الأخذ بالأسباب مو بالشرك الخفي اللي ما بيحسب ما بيسلم، يعني لأنه أنت حسبت سلمت، إذا هيك اعتقادك كمان مشكلة. ليش حسبت؟ ليش ربطت السبب بالمسبب؟ بس لأنه شرع، كما يقول أهل الله: والله لولا أن الله أمر أن نتجرع الدعاء الدواء لما تجرعنا، لأن شافي الله. لكن ليش شربنا الدواء؟ قال: لأن الله أمر أن نستشفي على لسان نبيه: يا عباد الله تداووا. بس لأنه أمر شرعي شربنا الدواء. غير أن العقيدة التي ينبغي أن نلقى الله عليها هي أن الداء والدواء خطان متوازيان لا يلتقيان، يفوت الداء مع الدواء، مريضين بمرض واحد ونفس الدواء يشربانه، هذا يشفى هذا لا يشفى، هذا أذن الله هذا لم يأذن الله. والاعتماد على الله، وكلاهما مأمور بأن يتجرع الدواء. وصلا إلى غار ثور وتبعاهما أهل قريش، قد جعلا جعلا لمن يأتي بهما حيين أو ميتين. في لفت دقيق جدا أيها الإخوة، غار ثور طريق صخري متعرج، يعني الوصول للغار صعب كتير، يعني بده همة وجهد. رسول الله وصاحبه على العزيمة والتوكل على الله والاعتماد على الله وربط الأسباب لأن الله أمر وصله. طب المشركين ليش لو وصلوا مع أنه متعرج ومتعب؟ لأنه كان في هنالك عزيمة على الوصول لأي ثغرة للقبض عليهما والانتقام، حب الانتقام يعني يجعل الإنسان أعمى البصيرة. هذا ما حصل لقريش، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهؤلاء أن يصلا إلى مبتغى يسفه أحلامهم. الجانب الآخر أيها الإخوة، طريق الغار ما له طرق أخرى تفريعات، يعني لو طريق بدأ الإنسان الصعود إلى الغار، اللي راح لهنيك بيعرف، اللي صعد إلى الغار بيعرف من بداية طريق الغار لعند الغار طريق جبل ثور، من تحت لفوق طريق واحد، يعني اللي ببلش من تحت بيصل لفوق لأنه ما في منعطفات، يعني ما في وقت طلعوا بدأوا الاتجاه إلى الغار. قريش وقت بدأت هذا الاتجاه ما خطر ببال أنه لعلهما توجهاها، وما في لأنه طريق، ما في غير طريق واحد، وهذا الطريق يوصل إلى من؟ إلى محمد وصاحبه صلى الله عليه سيدنا محمد، يعني وصلوا للي بالدنيا. لكن شو اللي بالدنيا؟ أن يؤذى حبيب الله؟ لا وربك، رسول الله علمنا كيف يكون التوكل على الله. هنا موقف الصديق أيها الإخوة مسلم له 100%، كما قد أشرنا فيما مضى، خوفه على رسول الله خوف على الإسلام والأمة، وهذا أمر طبيعي أنه أنت تتم خايف على الدين، خايف على الجيل، خايف على الإسلام، خايف على الأمة أن تخالف دين رب الأنام، هذا أمر طبيعي، خايف على رمز الإسلام، هذا أمر طبيعي، يعني ما أحلاك وما تخاف. فخوف سيدنا أبي بكر لا على نفسه بل على رسول الله. طيب ما الدليل على هذا المعنى؟ قال لأن سيدنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كما أشار عمر وهو يوصف هذه الليلة حيث خرجا ليلا من سطح بيت أبي بكر من خلف البيت واتجها إلى الغار، والطريق إلى الغار متعرج وصخري متعب، وكاد سيدنا أبو بكر أن يحمل رسول الله من شدة تعبه ورصبه، حتى إذا ما وصلا إلى الغار قال لا والذي نفسي بيده، أو كما قال رضي الله تعالى عن روحي فداك ليس قبل أن أستبرئه، فدخل واستبرأ الغار، فقد قدم نفسه للهلاك على الاحتمال. فهذا شأن رجل خاف على نفسه، كما يقول بعض المتخرصين في حق الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، لكنه خوف على الصديق، خوف على الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهنا يا سادة، حتى إذا ما استبرأ الغار واطمأن دخل الحبيب، ثم كان منتهى الأمر وصول المشركين. طبعا الروايات شتى بين ضعيف وقوي، ولكن توارث الشواهد يقويها، لا سيما شواهد السير والمغازي. يعني مثلا من المحدثين من ضعف ابن إسحاق وهو شيخ المغازي والسير، لكن لا يسلم له في هذا، القضية تحتاج إلى توازن، غير أن ميزانه في هذه القضية في القبول جرحا وتعديلا يتعلق به. وخلاصة القول، ابن إسحاق أتى على شواهد شتى وغيره كذلك، تجمعها مع بعضها تجد صورة متكاملة للهجرة وأحداث الهجرة، فالضعيف يقوى بالحسن والصحيح، هكذا يقال في ميزان العلم أيها الإخوة. لذا أقول وصلوا إلى الغار ورسول الله داخله، وكذا أبو بكر، رسول الله يذكر ويصلي وأبو بكر يتلفت خوفا على الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما انتهى الحبيب قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فنزلت السكينة على قلب الصديق رضي الله عنه، وعلم أن الله حافظهما وحافظ الأمة كلها. لا تحزن، إن الله معنا. إذا بالعنكبوت ومنظره الذي يشير إلى قدم العهد للمكان، وأن أحدا لم يدخله من زمن بعيد. معلوم أن علامات الخراب بالترك والهجر خيوط العنكبوت. طيب، ما وجه الربط بين العنكبوت والحمامتين؟ هنا النقطة. خبروني بربكم، عنكبوت وحمامتان وحشيتان، شو وجه الربط؟ أنا أقول وأجري على الله كما أقول دائما، أما العنكبوت فهو تشبيه لأحلامهم. أردتم تخريب بيت الإسلام وبيتكم أوهن من بيوت العنكبوت؟ وعزة الله، لن تنالوا مرادكم ولن تصلوا إلى هدفكم ما استطعتم ولو بذلتم مهجكم، لأن أي إنسان يريد بعمله غير وجه الله يسقط بيده ومن يده عاجلا أم آجلا. وأما الحمامتان فهي الإشارة إلى الاستقرار لأنهما لم تطيرا، والسلام لأنه منهج الإسلام، والطمأنينة لأن أي مكان فيه رسول الله يطمئن أي وافد يفد لله. تسألني طيب يا أخي، هذا الاستنباط أو الاستنتاج، يعني إذا قلنا هذا هيك الله أرجاك، هل من رابط؟ يا سيدي، ربنا جل في علاه قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعلماء بالإجماع قالوا: حتى ما لا يعقل. فكان رحمة حتى لما لا يعقل، والدليل من شواهد الصحاح لا تعد، الأدلة من شواهد الصحاح لا تعد ولا تحصى. وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى رحم هذا الجمل به، وجعل ذاك يشتكي إليه أن صاحبه يدئبه ويتعبه، فحدث صاحبه بذلك فقال: إنه يخبرني أنك تدعبه وتدئبه، اركبوها سالمة واتركوها سالمة، فرب مركوب خير من راكبه وأكثر ذكرا منه. فهو رحمة حتى للحيوانات لما لا يعقل، رحمة للعالم قالوا حتى للكفار أن لم يستأصل الله شأفتهم على الإطلاق. ليش الكفار لساعتون؟ وليش ترك الأمر على حلم الله؟ قال: هذا امتداد رحمة العالمين وهو سيد المرسلين. فليس الأمر من زاوية فراغ، معاذ الله. لذلك ما كان في سيدنا النبي ما بتستقر الحمامة فيه؟ الله الله. وأنا أسأل كل إنسان زار الغار إلى الآن، ما في إنسان بيصل للغار إلا بيحس، يشعر بأنس من الجمال، مشوب بالجلال. أما الجمال فمحمد بن عبد الله سيد الرجال، وأما الجلال فإن الحدث مهيب، وإنه مدخل الوصول إلى ذي الجلال والجمال، وهو حدث الهجرة. فغار ثور شاهد. وأقول يعني في نهاية المطاف، يعني دقائق معدودات تحملوني، أقول: العجب أيها الإخوة أن القائمين على ما وصفوا أنفسهم بأنهم خدام بيت الله الحرام، وخدام المسجد النبوي، وخدام تلك الأماكن التي تتعلق بوجدانيات الإسلام والمسلمين، حاولوا جاهدين أن لا يتركوا أثره. وأنا دائما أقول: ما الخلفية التي تدفعهم لأن لا يتركوا أثرا من الآثار التي تذكرنا بالسيد المختار عليه الصلاة والسلام؟ ما المدخل؟ ما الدافع؟ من الآمر على أننا نأتي على أشياء معينة هي مخالفة لدين الله، وهي بعيدة عن روح الإسلام، وهي توافق أعداء هذا الدين، ونأتي عليها أو لها بفتاوى شتى. إلغاء الآثار وعدم الاهتمام بها، آثار النبي عليه الصلاة والسلام والأماكن التي تذكرنا به، هذا أمر مشروع. لكن فتح ملاهي وإخراج فتوى تشير إلى أنه لا مانع من أن ندخل الملاهي لكن مع محرم. نحن اليوم عنا ما في بلد إلا وفيها هيك وفيها هيك، لكن اليوم عنا لو قلنا ملهى، هل دخول الملهى مشرف؟ طيب هل فتوى أنه جائز للمرأة أن تدخل الملهى بس يكون معها محرم؟ يعني يفوتوا يرقصوا ويساولوا الدنيا ويعملوا الدنيا بس أخوها معها معلش، زوجة معها معلش، أبوها معها معلش، يعني قدوتها معها تمحق شخصيته معلش. خبروني بربكم، إلغاء لإيش هذا؟ هو إلغاء للدين؟ ما الدافع؟ من الآمر؟ تسألونني ما الذي دفعك إلى هذا الكلام؟ أقول يا سادة إلى الآن طريق الغار نعم صعب، صعب للغاية ومتعرج وصخري. والعجب العجاب أن الحبيب للحبيب يأبى إلا أن يصل، مثل جبل أحد فتحة، قيل بأن هذا المكان هذه الفتحة هي التي كمن فيها رسول الله لما انحسر جيشه. خلينا أقول بغض النظر عن التحرير التاريخي، ما الدافع إلى أن أصل إلى هذه الفتحة وأجلس فيها؟ هل سأعبدها معاذ الله؟ ما أحد مصاني أمة النبي من الشرك، مستحيل. لكن ما الدافع؟ حب الحبيب، يا بروحي مكان كمن فيه الحبيب، هذا أمر طبيعي أيها الإخوة. فطريق الغار إلى الآن كما هو، وتاركون أعدادا هائلة من القردة لكي تؤذي المارة وتمنعهم بأسلوب أو بآخر، ومع هذا فمحب الحبيب يأبى إلا أن يصل إلى الغار ويتأمل لوحة الجلال والجمال. إذن في نهاية المطاف شو القصة؟ القصة قصة حب، ما هيك ولا لا؟ فلو ذاقوا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكان منهم شأن آخر. لكن مع هذا نقول لكل إنسان يريد أن يحصر وجداننا عن حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، إنك لن تستطيع الوصول إلى هذا لأنه رابط عقيدة. واعلم أن الله الذي زين قلوبنا بالإيمان ومتعنا بهذا المقام، نحاول جاهدين بالدعاء والتبتل والتوسل ألا نحرم إمداداته عبر رابط قلبنا بقلب سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، فلن تصلوا إلى المراد، ذلك أن المراد سيد العباد للوصول إلى عبوديتنا الخالصة لرب العباد. أقول يا سادة، لعلي أطلت دقائق معدودات، لكن أحببت أن يكون هذا مسك الختام على أن صور الهجرة كثيرة للغاية، ولو أردنا أن نسترسل لأخذ بنا الوقت مأخذه الواسع، وربما يعني كان ذلك على حساب مواضيع كنا قد بدأناها ولم ننهها بعد، وما لا يدرك كله لا يترك جله. لذلك أسأل الله، قولوا آمين، أن يجعل هذه الصور التي يسر الله عز وجل عرضها بتيسيره وفضله وكمالات ستره سبحانه وتعالى شاهدا لنا يوم الله، وتدعيما لمقامات الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوة ماضية في الدعوة إلى الله. قولوا آمين. اللهم حقق فينا ذلك يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين، ويا راحم الضعفاء والمساكين، ويا مقيل عثرات العافرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا سند العاجزين. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا يا رب العالمين. اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم، وكن لنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد شباب الإسلام للإسلام. اللهم وعرفهم حقيقة القرآن. اللهم نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم. وارزقنا الحب فيك، اللهم ارزقنا الحب فيك، اللهم ارزقنا الحب فيك، وأعذنا من طوارق الإنس والجن إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقبل.